أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. كلامنا وفي العدل الإلهي. كنا قد ذكرنا في الدرس السابق معنى العدل، فقلنا بأنه يكون على معنيين. المعنى الأول هو أنه سبحانه وتعالى يرعى حقوق الآخرين ولا يعتدي على حقوقهم، أي يكون معنى العدل هنا في قبال الظلم. المعنى الثاني للعدل هو الحكمة، أي أنه حكيم عادل، وعلى هذا يكون له معنيان، وهما إتقان الفعل وإحكامه، والثاني وضع الشيء في موضعه الصحيح اللائق به. فهذان هما المعنيان للعدل. نأتي الآن إلى الجهة الثانية من البحث، وهي هل أن العدل صفة من صفات الذات أم صفة من صفات الفعل؟ هل العدل صفة من صفات الذات، من الصفات الذاتية، أي أنها عين ذات الله عز وجل، أم أنها صفة من صفات الفعل؟ أنت تقولون تعرف معنى؟ فهل هي صفة من صفات الذات أم صفة من صفات الفعل؟ المتكلمون اختلفوا في ذلك الواقع. قسم قال أنها صفة من صفات الذات وله أدلته، وقسم قال أنها صفة من صفات الفعل، أي من الصفات الثبوتية الإضافية، وله أيضا أدلته. نقرأ الناس. قال: اختلف المحققون في ذلك، فذهب المشهور إلى أنها صفة فعل، قالوا هي صفة من صفات الفعل، ويظهر من جماعة، يعني جماعة من المحققين المتكلمين، أنها من صفات الذات المقدسة لا من صفات الفعل، ووافقهم العلامة المظفر قدس سره. العلامة المظفر كما ترون في هذا الكتاب، في هذا المتن الذي قرأناه بالأمس، عبر المستفاد من كلامه والظاهر من كلامه أنها صفة من صفات ماذا؟ من صفات الذات وليست من صفات الفعل، حيث عده في صدر الفصل الأول من الإلهيات أنه من الصفات الثبوتية الكمالية النفسية لا الإضافية، أي أنه من الصفات الكمالية النفسية أو الحقيقية لا من الصفات الثبوتية الإضافية صفات الفعل. ولما ذكره في هذا الباب من أن صفاته الكمالية أنه تعالى عادل غير ظالم. ما هو إشكال من قال بأن العدل صفة من صفات الفعل؟ إشكاله على كلام العلامة المظفر أو على الطائفة الذين قالوا بأن العدل من صفات الذات، ما هو إشكاله؟ يورد عليه: إن قلنا إن العدل بمعنى المقابل للظلم فيكون صفة فعل لا صفة ذات، وذلك لأنه على هذا التفسير إعطاء كل ذي حق حقه، ومعلوم أن الإعطاء لا يكون قبل إيجاد الخلق، لأن الإعطاء منتزع من مقام الفعل، فلا إعطاء قبل الإيجاد، فهو من قبيل السالبة لانتفاء الموضوع. فعلى هذا لا يصح أن يكون العدل من صفات الذات. ما هو المعنى؟ يقولون أنه أنتم قلتم بأن العدل من صفات الذات، فما هو العدل؟ نقول بأن العدل هو في قبال الظلم، أي شنو؟ رعاية حقوق الآخرين، إعطاء كل حق حقه، كل مخلوق يعطى حقه، صحيح؟ فيقولون كيف يكون من صفات الذات ولم يكن هنالك مخلوق قبل الخلق؟ يعني الله عادل، صحيح؟ يعني يجب أن يعطي الأشياء حقوقها، ماشي كيف؟ فإذا قلتم أنه من صفات الذات ومن صفات الفعل، أي أنه كان الله عادل حتى قبل مجيء الخلق، قبل أن يخلق الخلق، خب لم يكن هنالك مخلوق آنئذ، فشلون يصير الله عادل؟ يكون من قبيل، كما قرأتم في المنطق، يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. فإذا لا يكون الله عادلا في ذلك، لأنه ماكو أحد حتى يعدل له حتى يعطيه حقه. فإذا العدل ماذا؟ من صفات الذات، مثل صفة الخلق أو الخالقية، عفوا من صفات الفعل، مثل صفة الخالقية، خلقا من صفات شنو؟ من صفات الذات، لا من صفات الفعل، حينما بدأ الخلق اتصل بهذا صار خالق. كذلك حينما بدأ الخلق وأعطى كل ذي حق حقه أصبح ماذا؟ عادلا. هذا هو إشكالهم على من قال أن العدل من صفات الذات، مثل علام المبصر صاحب الكتاب. خب هل هذا الإشكال تام أم لا؟ ماذا ترون؟ هل هذا الإشكال إشكال تام صحيح أم لا؟ ما عندكم مقابل، لأنه يعني لا عدل ولا ظلم، لأنه ماكو مخلوقات، ماكو شيء غير الله عز وجل، هكذا يقولون، صحيح؟ كلام صحيح في هذه الجهة. أما الإشكال تام أم لا؟ هل الإشكال تام صحيح يمكن القبول به أم لا؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه قلنا أن العدل ليس منحصرا بهذه الصفة وهي إعطاء كل ذي حق حقا، لا، وإنما أيضا بمعنى شنو؟ إتقان الصنع ووضع الأشياء في مواضعها، صحيح؟ يعني معنى الحكمة، والحكمة صفة من صفات الذات لا من صفات الفعل، غير مربوطة بالأفعال. الحكمة، الحكمة غير مربوطة بالأفعال. أنا أقول فلان حكيم مثلا، هل يجب أن أرى آثار حكمته؟ مو بالضرورة يكون حكيم، إلى الآن ما وجدت آثار حكمه، أما أدري أنه حكيم. أما لما أقول فلان عادل، يجب أن يكون هنالك آثار، يجب أن يكون هنالك أثر واقعي خارجي الذي يثبت أنه عدل، ما شكل؟ فإذا نحن نقول أنه هذا الإشكال ليس واردا، لأن العدل بمعنى أيضا الحكمة، فالله عادل منذ الأزل، فالله العدل صفة من صفات ماذا؟ بهذا المعنى. صار واضح؟ قال لكن هذا الإيراد، يعني هذا الإشكال، ليس واردا على المصنف، بل يمكن توجيه اعتقاده كون العدل من الصفات الذاتية. بأي اعتبار؟ باعتبار كون العدل عنده مرادفا للحكمة، فيكون العدل على وزان الحكم، على وزان الحكمة، صح، على وزان الحكمة، بمعنى العلم ومعرفة الأشياء على حقائقها ووضعها في المواقع اللائقة بها. وبهذا قال نصير الدين الطوسي إذا ترجعنا في تدريج الاعتقاد يقول إن وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة، لأن الحكمة قد يعنى بها معرفة الأشياء وقد يراد بها صدور الشيء على الوجه الأكمل، ولا عرفان أكمل من عرفانه، فإن أفعاله تعالى في غاية الإحكام والإتقان. فيكونها هنا المعنى ما هو؟ أنه تعالى حكيم. فعلى هذا القياس يكون للحكمة معنيان: الأول معرفة الأشياء ومواضعها اللائقة بها، الثاني استحكام وإتقان الفعل. فلو فسرنا العدل بالمعنى الأول للحكمة فلا ريب يكون صفة ذات، ولو فسرناه بالمعنى الثاني يكون شنو؟ صفة فعل. فإذا صفة العدل تقبل مشتركة. هذه هي الجهة الثانية، وعرفنا منها أن العدل صفة من صفات الذات وصفة من صفات الفعل في الوقت نفسه. نأتي إلى الجهة الثالثة في قضية المثوبة والعقوبة. قال: أثيرت مسألة، هل أنه سبحانه يثيب على الطاعات ويعاقب على المعاصي بمقتضى عدله أم بلطفه؟ تتذكرون بالأمس حينما قلنا بأنه يثيب المطيعين وشنو؟ أحسنتم، وله أن يعاقب العاصي أو يجازي العاصي، ما الشكل؟ ليه؟ شرحنا أنه ليش له؟ لأنه يعني ممكن أن يتنازل عن ذلك، ممكن أن يعفو. طب الآن سؤالنا، حينما يثيب المطيعين ويجازي أو يعاقب العاصين، هذه المثوبة وهذه المجازات منطلقة من ماذا؟ من عدله أم من لطفه؟ وقع الكلام هنا. يعني بعبارة أخرى، أنا حينما مثلا أقوم بأعمال عبادية معينة فأستحق بها مثوبة من الله، ما شكل؟ الله حينما يثيبني يدخلني الجنة مثلا، هذا ثوابي مؤشر، هل هذا بسبب أنه عادل فأنا من حقي أنه أدخل الجنة، أم أنه لأنه لطيف متلطف متفضل متنعم علي فيدخلني الجنة؟ يعني بعبارة ثالثة، هل أنا باستحقاق مني دخلت الجنة؟ استحقاق يعني أنا واجب على الله عز وجل أن أدخل الجنة باعتبار أنه أنا فعلت ما يريده الله عز وجل مني، فإذا ما أدخلني الجنة يكون ماذا؟ يكون ظالما. إذا لم يدخلني الجنة يكون ظالما في هذا المقام. يعني عملت العبادة، صليت، صوم، حجت، زكيت، خمس إلى آخره، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر إلى آخره، فأكون ماذا؟ عملت ما علي، فلا بد أنه يدخلني الجنة وإلا يكون ظالما. صار واضح المسألة وين؟ قسم يقول لا، يقول مو لأنه أنت مستحق، لا، لطف من الله عز وجل عليك أنه يدخلك الجنة، وإلا إذا بالفعل يصير حساب دقيق فأنت شنو؟ كل ما تفعله هو لا 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 يستحق مثوبة من الله عز وجل، لأنك عبد لله، والعبد وما يصنع ملك لسيده وغوله. يعني أنت حينما يكون عندك عبد، عبد هو لك، حينما تأمره وتقول له مثلا اذهب وآتني بالطعام، مثلا إذا آتاك بالطعام يجب أن تجازيه، تعطيه أجرا، لا تعطيه أجرا، مو موظف عندك، عبد هذا، يعني أنت تملكه، تملكه وتملك أفعاله أيضا. بغض النظر عن هذا، هذا بغض النظر، احنا نتكلم الآن عن المرحلة العقلي فقط، بغض النظر عن وعود الله عز وجل، مسألة أخرى، هذه الوعود هم يقولون أنه وعود كانت تفضلية من الله، الله عز وجل تفضل علينا، أعطانا هذا الشيء، وإلا إذا حسب العدل العادل، ما مو مستحقين، مو بالضرورة، عبيد الله ما شكل، يعني المفروض أنه نعبد الله، نعبد الله ونشكر الله، ونؤدي ما علينا تجاه الله عز وجل، وأصلا ما نطلب متوبة. إنه هو السبب في خلقتنا، فنحن عبيده، مثل عينا ما أنت يكون عندك عبد، إذا عبد تملكه هل له أن يطلب منك جزاء أو يطلب منك مثلا أجرا؟ ليس له أن يطلب منك أجرا، لأنه عبد، فأنت تملكه هو وأفعاله أيضا في كل الأحوال، في كل الأحوال. قال أثيرت مسألة هي هل أنه سبحانه يثيب على الطاعات ويعاقب على المعاصي بمقتضى عدله أم بلطفه؟ ظاهر كلام المصنف قدس سره أنه تعالى يثيب على الطاعات بمقتضى عدله، حيث إن الإخلال بالإثابة على الطاعات يعد ظلما يتنزه عنه الباري عز وجل، وأما عقاب العاصي فإنه جائز وليس واجبا عليه تعالى، ليس واجبا عليه. فالمصنف ماذا اختار؟ اختار أنه يثيب المطيعين بمقتضى ماذا؟ عدله. المصنف اختار أنه يثيب المطيعين بمقتضى عدله، أما بالنسبة للعاصي فشنو؟ يجوز، فإذا بمقتضى لصفه في هذه الحالة، إذا عفى عنهم فيكون بمقتضى لصفه، فهو جائز وليس واجبا عليه تبارك وتعالى. أما عدله في هذه المسألة واجب عليه، يعني إذا أنا قمت وأديت ما علي فيجب على الله أن يدخلني الجنة، مو أنه لا يمكن أن مثلا لا يكون واجبا عليه، بل جائزا عليه له. ولذلك هو ما عبر، قال وله أن يدخل المطيعين إلى الجنة أو يثيب المطيعين، قال وله أن شنو؟ أن يجازي العاصي. بس بالنسبة إلى المطيعين شنو قال؟ شنو قال؟ قال ولا يخيف في حكمه يثيب المطيعين وله أن يجازي العاصي، يثيب المطيعين، فكأنما جزم وقطع لأنه لا بد أن يثيب المطيعين، فإذا يكون بمقتضى عدله هذا، إذا لم يفعل فيكون ظالما ولا يرد. هذا كلام المصنف وجماعة هكذا قال. هل هناك إشكال فيه؟ نعم. قال وقد أشكل عليه البعض، ماذا قالوا؟ قالوا بأن الإثابة على الطاعات من باب التفضل دون الاستحقاق. لماذا؟ إذ العبد وعمله لمولاه فلا يملك شيئا حتى يستحق به الثواب. اللهم إلا أن يقال، يعني إلا إذا نقول هالشكل، إن الله سبحانه اعتبر من باب الفضل عمل العباد ملكا لهم، ثم بعد فرض ملكيتهم لعملهم جعل ما يثيبهم في مقابل عملهم أجرا له، كما ورد في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، حيث عده سبحانه بعد التفضل المذكور واعتبار مالكيتهم يستحقون الثواب بالإضافة. فإذا بماذا أشكل على كلام المصنف ومن معه في رأيه؟ أشكل بأنه أنت عبد لله أم لا؟ عبد لله. فالقاعدة ماذا تقول؟ تقول: العبد وما يعمل ملك لمولاه. مثل ما مثلت لكم المثال أنه إذا كان لك عبد فهو كل ما يعمله ملك لك، مو أنه يستحق عليه المثوبة، لأنك أنت سيده ومولاه. لاحظت شلون؟ فإذا الله عز وجل حينما يثيبك، يثيبك من باب التفضل، وإلا مفروض أن تعبد وتشكر وتؤدي شكر نعمة الله عز وجل في إيجادك، لأنك كنت أنت شنو؟ أنت ممكن، أنت لست واجبا، أنت من العدم الله عز وجل خلقك، صحيح؟ فإذا يكون شنو؟ مفروض أنه تشكره فقط ولا تطلب جزاء لهذا الشكر. هذا مثل فرد واحد يأتي لإنسان ينقذه من الغرق، صحيح؟ أنقذك الآن من الغرق، فأنت ما الذي يجب عليك صنعه له؟ أن تقول له شكرا، تشكره، صحيح؟ لأنه أنعم عليك لإنقاذ حياتك من الغرق، ما شكل؟ هل يجوز لك حينئذ أن تقول له: أعطني أجرا على قولي لك كلمة شكرا؟ يجوز، صحيح؟ هو الذي أنقذك، هو الذي أنعم عليك، هو الذي بث فيك الحياة بعدما أنت كنت شبه ميت، صحيح؟ فأنت واجب عليك أن تذهب وتشكره بدون مقابل بعد، بدون مقابل. وإذا طلب منك شيئا آخر، مثلا أنت على الشط وتريد أن تغرق، فيقول لك: إذا أخرجتك من الغرق وأنقذت حياتك تعطيني 10 دنانير، 10 قاوانات مثلا، زين؟ فأنت حينما تخرج من بالفعل ينقذك ويكون له هذا الإنعام عليك، هل يجوز لك أو يصح لك أن تقول مقابل 10 دنانير التي أعطيتك إياها يجب أن تشكرني أو يجب أن تثيبني؟ لا، هذه وظيفتك، لأنه هو المتفضل عليك. كذلك الأمر بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، أنت كنت لا شيء وما لك وجود، الله عز وجل جعل لك وجودا، يعني أسبغ عليك الحياة، هو الذي أفاض عليك الحياة، هو الذي بث فيك روح الحياة، هو الذي جعلك موجودا ممكنا تعيش وتحيا وتمارس حياتك الطبيعية بعدما ممكن أن تكون أنت عدم. ففي مقابل شكرك لهذه النعمة أنه إلهي أنت الذي خلقتني، يجب أن تصلي ويجب أن تصوم، لأن الله طلب منك ذلك. مثل ذاك اللي قال لك: أنا أنقذك من الغرق مثلا مقابل هذا الشيء، الله عز وجل أيضا خلقك فيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأداء شكر نعمة الخلق شنو؟ العبادة. فهل يجوز لك أو يصح لك أن تطلب من الله أنه: أنا لأشكرك على شيء سابق، تعال أنت منحني مكافأة على هذا الشكر؟ عقلا لا، بل اللهم إلا أن يقال شنو؟ أنه الله عز وجل حينما خلقك تفضلا وإنعاما شنو سوى؟ جعل أعمالك مملوكة لك. هو المفروض أعمالك شنو؟ مملوكة لله، الله هو الملك المالك، مالك يوم الدين، هو الذي يملكك أنت ويملك كل أفعالك، ويملك مالك، ويملك أبنائك، ويملك إلهي عبدك وابن عبدك وابن أمتك، صحيح؟ كلنا عبيد الله، الله يملكنا ملكا ملكا، مثل ما ملك وله عبيد وجواري وحاشي، هؤلاء يملكهم ملك إلك يصيرون، مو فقط خدم، ملك، ملك إلك. لاحظتوا؟ فالله عز وجل تفضلا واستحقاقا من الأصل، كما ذكرنا الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بمقتضى هذه الآية أو المفهوم المتبادر من هذه الآية ماذا؟ إن الله عز وجل ملكك أفعالك، ملكك أموالك، فمن هنا شنو؟ يثيبك ويجازيك باعتبار أن أفعالك صارت مستقلة من سؤالك، أنت صاحبها وأنت مالكها، فالله عز وجل يثيبك ويعفو ويعفو. ولكن بالأصل هو شنو؟ من وإنعام، من وإنعام، تفضل من قبل الله عز وجل، تلطف من قبله، لطف الله عز وجل. هذا هو الإشكال على من قال بأن الله عز وجل يجب أن يثيب المظلومين بمقتضى عدله لا بمقتضى لطفه، فيقولون لا بمقتضى لطفه وليس بمقتضى عدله. هذا الإشكال تام أم لا؟ ليس تام، هذا الإشكال ليس تام، فيه أيضا ما فيه من الاعتلالات. قال لكن يرد على المستشكل إن التفضل أعم من الاستحقاق، صحيح الكلمة، إن التفضل أعم من الاستحقاق، إذ قد يتفضل سبحانه على غير المستحق كتفضله على المذنبين بالعفو والرحمة، فهم ليسوا مستحقين لنيل الرحمة إلا أن جوده ورحمته ورأفته تقتضت أن يتفضل عليهم بالعفو والمغفرة. فالتفضل من لوازم عدله وحكمته، وسبب عفوه عن المذنب التارك للعمل هو من أجل ما يحمل هذا المذنب من اعتقاد قلبي، فغير المعتقد بالله وبرسوله وما أنزل على رسوله من اعتقادات حقة لا سيما المتعلقة بولاية العترة الطاهرة لا يكون مشمولا للعفو والتفضل. دققوا هنا، أنا راح أستمر ما راح أتوقف، أقرأ العبارة الثانية ثم أشرح المطلب كاملا. فالمستحق للثواب بمقتضى عدله إنما هم المخلصون من أوليائه وأنبيائه، وأما من دونهم فإن الرحمة تشملهم تفضلا لا استحقاقا، لأن المرء ما لم يصل لمرحلة الخلوص الكلي، احذفوا كلمة الخلوص، خلوا كلمة الإخلاص، خلوص ما عندنا، هذا خلوص كلام من تعابير المتصوفة والعرفاء ولا أشبه، الإخلاص عندنا، خلوص ما عندنا، هذا الخلوص يقصدون به شنو؟ أن الإنسان يخلص، يعني خلص، يتخلص من ناسيته من كيانه البشري وينتني في ذات الله، فلذلك يستخدمون كلمة خلوص، يعني يخلص خلص، يصير هو هم جزء من الله. ما لم يصل، طبعا الشارح لا يقصد هذا المعنى، بس المشكلة جلد وقضاءنا كثير من رجال الدين يستخدمون هذه التعابير اشتباها، يعني بسبب رواجها من المعسكر المتصوف والعرفاني فيستخدمون هذه التعابير، وإلا هم لا يقصدون هذا المعنى. أصبح الطائر الآن فصل، لأن المرء ما لم يصل لمرحلة الإخلاص الكلي فلا يستحق الثواب إلا رأفة ورحمة به منه تعالى، فلا يستحق الثواب إلا رأفة ورحمة به ممن هذه الرحمة والرأفة منه تعالى، لأنه بحسب ما ارتكب من الذنوب وعدم إتيانه لأجزاء العبادات كما عليه واقعا يستدعي أن ينال من الرحمة بمقدار ما توجه للباري بالعبادة، وهذا ما أشارت إليه كلماتهم. صلوات الله عليهم أجمعين. فها هو أمير المؤمنين عليه السلام يعلم عباد الله كيف يتضاغرون أمام العظمة الإلهية. قال عليه السلام: اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك. وقال سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه السلام: اللهم خلصني مما يحكم به عدلك، فإنك إن تكافني بالحق تهلكني. اللهم إن تعذبني هو يا ربي منك عدل. يا من ضمن لهم إجابة الدعاء، ويا من وعدهم على نفسه بتفضله حسن الجزاء، واحملني بكرمك على التفضل، ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق، فما أنا بأول راغب رغب إليك فأعطيته وهو يستحق المنع، ولا بأول سائل سألك فأفضلت عليه وهو يستوجب الحرمان. اللهم إن تشأ تعذبنا فبعدلك، فإنه لا طاقة لنا بعدلك. شوفوا شيخنا شيخ مصطفى هذا شوفوا. فإذا فإذن ما هو المعنى هذا؟ ما هو المعنى؟ هل أنه تعالى يعاملنا بالعدل فيثيبنا على طاعتنا، يكون واجبا علينا واجبا عليه، أم لا يتفضل علينا؟ نحن نقول كلاهما. كلاهما شلون يصير؟ أما بالنسبة إلى المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام والأنبياء والأوصياء ومن أشبه ممن عندهم العصمة، فهؤلاء شنو؟ بمقتضى عدله يدخلهم الجنة. ليش؟ لأنه حتى لو حوسبوا حسابا دقيقا فلم يكونوا قد أوقعوا شيئا من العبادات إلا على وجهها الحقيقي، على صورتها الحقيقية، كما أنهم لم يرتكبوا ذنبا على الأطلاق، فيستحقون الدخول في الجنة ويستحقون الثواب. ماذا؟ بمقتضى عدل الله عز وجل. أما نحن وأمثالنا، نحن وأمثالنا، ونفرض لنفرض أن إنسانا منا لم يرتكب ذنبا في حياته قصدا، لكن هل عنده اعتقاد يقين بأنني قد قمت بالصلاة على وجهها الحقيقي بنية كاملة؟ من عنده هذا اليقين؟ ما حد عنده. نحن ممن ليس عندنا عصمة، لسنا معصوم، فنحاسب حسابا يسيرا، فالله عز وجل يدخلنا الجنة هنا بتفضله. وإلا أنا قلت سابقا تتذكرون أنه الإنسان في يوم القيامة ينكشف له مثلا أن 90% من صلواته لم يكن كلها غلط، كلهم غلط. ليش؟ لأنه الأحكام التي نتعبد بها الآن أحكام ظنية وليست أحكام قطعية. أكو أحد عنده يقين أحكام يقينية؟ ما حتى الفقهاء شنو يقولون في أداء العمل؟ يقول هذا ما توصل إليه ظني، هذا ما توصل إليه اجتهادي، الاجتهاد الظني، ما عندنا اجتهاد كاشف حقيقي عن الحكم الواقعي، ما عندنا هذا الشيء. هذا يبين يوم القيامة أنه تشهدنا في الصلاة خطأ مثلا، تشهد خطأ، كتب عبارة ناقصة، فهل تكون الصلاة صحيحة ها هنا؟ لا تكون الصلاة صحيحة. قد يتبين يوم القيامة أنه في الركوع لا يجزي قول سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة، يجب أن يكون ثلاث مرات. هل تكون الصلاة صحيحة؟ لا. الحج كذا، الصيام كذا، الخمس كذا، الأمر المعروف كذا، هذا غير الأمور اللي أصلا اشتبهنا فيها. يعني مثلا إنسان يصلي على موضع يظن أنه طاهر يطلع هذا الموضع شنو؟ نجس. فإذا يحاسب حساب دقيق لا يدخل الجنة، يعني يصير تفضل من الله عز وجل، مو بعد مو حتى بعد لي انت اعمالك كلها اصلا غلط غلط. طيب وش ما عندك؟ بغير شفاعة اهل البيت عليهم السلام نحن لا ننجو. نقول لكم مثال، شخص من كبار المؤمنين الاتقياء في الزمان الماضي، هذا بالفعل ممتنع متورع عن الحرام إلى درجة أنه يوصف بالعصمة الصغرى إلى هذه الدرجة، أنه على أقل التقادير هذا عادل فوق العدالة، يعني عنده عصمة، عصمة صغرى، أصلا ما يرتكب، مكروه حتى ما يرتكب، وأنا أدي كل الأعمال. هذا الرجل توفي فرؤية المنام، فقال أنه أنا حينما توفي أو العفو يمكن رأى هو بالمنام، ما أتذكر، هو رأى بالمنام، بس رأى بالمنام كأنما هو توفى وجاء يوم القيامة، فشنو صار الجنة والنار، فجاء له الملائكة قالوا له ادخل إلى الجنة بشفاعة أهل البيت، ما قصر فتوقف مكانه، قال لا أنا ما أريد أدخل الجنة بشفاعة أهل البيت، أريد أن أدخل الجنة باستحقاق، حاسبوني أنا مستعد، ما عندي شيء سبب بالفعل، ما في عملت بالعبادة. الملائكة نصحوه أنه لا تقول هذا الكلام، ادخل الجنة بشفاعة أهل البيت. يقول لا أنا ما أريد أهل البيت على رأسي مشكلة، بس ما أريد أدخل الجنة بشفاعة أهل البيت، أريد أن أدخل الجنة بحقي أنا، بتعبي أنا، ما أريد شفاعة أهل البيت. قال أنت مصير؟ نعم. قال طلع الكتب، طلعوا الكتب وسجلاته، شو شنو مسوي في الدنيا؟ فأول مسألة قالوا تقر أن الله عز وجل خلقك؟ قال نعم. قال ماذا أديت لشكر هذه النعمة؟ هناك بعد تبين الأمور على حقيقتها. فقال مثلا أنا كان عمري مثلا 70 سنة 80 سنة مثلا، زين، فصليت هل قد صلوات واجبة، هل قد صلوات مستحبة، هل قد صن، هل قد مثلا كذا، كله مسجل. قالوا زين شوف الميزان، ميزان بعد في القرآن موجود الميزان، فشاف كل هذه الأعمال خلوها في جهة، ومن جهة أخرى نعمة شنو خلقة الله عز وجل له، أنه هل هذه الأعمال كلها اللي 70 سنة بما فيها من أعمال واجبة وواجبة وواجبة على أصنع مستحبة مثلا، زين ما يخالف نخليهم كلهم في الكفة الأخرى، إيش قد تغطي على النعمة هذه العظيمة؟ عشان أصلا ماكو قياس، أطرح في بعض أصلا ما تحرك الميزان، الميزان ما تحرك، فأتفضل على جهنم لأنه ميزان ما صار، ما تعرف ايش الباقي خلاص. هذه اول مساله، بعد اول مساله بالفعل، ها يعني احنا شنو ايش قد ما نسوي نوفي حق الله عز وجل علينا انه خلقنا، انه صنعنا، انه اوجدنا الى الحياه، اوجدنا في الحياه، نقدر مهما نفعل لا نوفي حق الله عز وجل، احنا مهما نفعل لا نوفي حق اهل البيت عليهم السلام، كيف بالله عز وجل الذي هو خالق اهل البيت صلوات الله. فهذا استيقظ من المنام وعرف قيمة شفاعة أهل البيت صلوات الله عليه، أنه يدخلون الجنة، يدخلوننا الجنة تفضلا مو استحقاقا، ليس المقتضى العدل. فإذا الله عز وجل هم يدخل قسما منا، وهم من المعصومون من أهل البيت عليهم السلام، المعصومون 14 أهل الكتاب 5 والأئمة صلوات الله عليهم، والأنبياء والمرسلين والأوصياء والأولياء ومن عشده، هؤلاء يدخلون بالاستحقاق بالعهد، لأنه اختبرهم ومقاماتهم جدا عالية، يعني لا ينتهي التوصيل. أما أنا وأنت وأمثالنا فنذكر بماذا؟ بالاستحقاق. طيب الآن تأتي مسألة أخرى، عفوا بالتفضل بلطف الله عز وجل، تأتي مسألة أخرى.